قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
من الجيش للرئاسة، عهد العماد جوزيف عون رمز للأمل وعهد لبنان.
شكل انتخاب العماد جوزيف عون رئيس للجمهورية اللبنانية بتسعة كانون الثاني 2025 لحظة مفصلية بتاريخ لبنان الحديث. من قائد للجيش صارم وناجح بمسيرته القيادية، انتقل العماد عون ليكون رجل دولة متطلع للإصلاح، وينوضع أمامه مسؤولية كبيرة بتتطلب رؤية واضحة وشجاعة سياسية ليكون قائد لوطن متعطش لمستقبل أفضل. لطالما كرر سيد الرئيس أثناء تولي قيادة الجيش أمام العسكريين جملة رح ينهض وطننا من جديد، وأكد بكل جولاته التفقدية أنه العسكريين عم بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه، خاصة بظل الأزمة الاقتصادية يلي واجهوها هن وملتزمين بقسمهم العسكري. استحقاقات كبيرة وتحديات بتتطلب اليوم من الرئيس جوزيف عون جهود أكبر، ومن المتوقع ومن الأكيد أنه رح يواجهها بصلابة وعنفوان، وهو ما رح يسمح للفتنة بالتغلغل بين اللبنانيين من خلال إشرافه على جهود وعمل المؤسسة العسكرية.
اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، أقسمت فيها أمام مجلسكم الكريم وأمام الشعب اللبناني يمين الإخلاص للأمة اللبنانية، وأن أكون الخادم الأول في الحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والتزامي بتطبيقها لما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
كل الأمال معلقة على السيد الرئيس، وبظل كل الأزمات المتشابكة اللي عم بيعيش الوطن بيبرز اسم العماد جوزيف عون كأحد أبرز الشخصيات يلي رح تقود فريق عمل محترف ويتعاون مع السلطات الدستورية الأخرى للنهوض بالوطن وكسب ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. من المؤسسة العسكرية لرئاسة الجمهورية بشكل العماد جوزيف عون رمز للأمل بإعادة بناء الدولة واستعادة سيادتها.
إذا أردنا أن نبني وطناً علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون وتحت سقف القضاء، حيث لا صيف ولا شتاء على سطح واحد بعد الآن.
ولد السيد الرئيس عام 1964 وهو من بلدة العيشية بجنوب لبنان، نشأ ببيئة متواضعة تميزت بالقيم الوطنية، تخرج من الكلية الحربية عام 1985 ليبلش مسيرة عسكرية طويلة شهدت ترقيات متتالية نتيجة الكفاءة والانضباط، وصولا لقيادة الجيش عام 2017 يلي كرس من خلاله دور المؤسسة العسكرية كحامية للسيادة الوطنية ووحدة الوطن.
عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع، بحيث أعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا وبحرا، ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق القرارات الدولية ويحترم اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. جيش لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقا لأحكام الدستور.
خلال قيادته للجيش واجه العماد عون تحديات كبرى وانتصر بمواجهة كل واحدة منها، أبرز مكافحة الإرهاب يلي توجت بعملية فجر الجرود عام 2017 وطرد تنظيم داعش الإرهابي من الأرض اللبنانية كأول دولة شرق أوسطية بتنجح بهالمهمة، حماية الاستقرار الداخلي من خلال لعب دور محوري بالحفاظ على الأمن بفترات التوتر السياسي والاجتماعي يلي شهدها لبنان، تعزيز الشفافية بالمؤسسة العسكرية من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة الإدارية داخل الجيش، التعاون الدولي من خلال تطوير علاقات الجيش اللبناني مع الدول الصديقة يلي ساهمت بتأمين الدعم اللوجستي والعسكري لتعزيز قدرات الجيش خاصة خلال الأزمة الاقتصادية.
عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية، أكرر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي.
مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيس للجمهورية ينظر له كشخصية إصلاحية بتتمتع بخبرة عميقة بإدارة الأزمات، ويتوقع أنه يركز على عدة نقاط أبرزها: استعادة سيادة الدولة، إصلاح المؤسسات، وتعزيز علاقات لبنان الدولية. ورح يواجه السيد الرئيس التحديات المستقبلية المتمثلة بالأزمة الاقتصادية، إدارة التوازن السياسي، وإعادة بناء الدولة بروح التعاون والإيجابية، بمرونة القائد الذكي وبصلابة المدافع الشرس، كونه شخصية حيادية ملتزمة بحب الوطن وإعادة بنائه. ما نسي السيد الرئيس بخطاب القسم يلي اعتبر وثيقة وطنية تاريخية المؤسسة العسكرية يلي بينتمي إلى وبيفتخر أنه قاضى بأصعب الظروف.
إلى رفاق السلاح، في هذه اللحظة أخلع عني البزة المرققة وألبس اللباس المدني، ولكني أبقى منكم ولكم أفتخر بانتمائي لمدرستكم الوطنية، مدرسة الشرف والتضحية والوفاء، وأحفظ في قلبي وعقلي ووجداني تضحياتكم وبطولاتكم. أنتم المؤسسة التي يبنى على أكتافها الوطن، تحمي وحدته، لم تخزلوا الشعب يوما، وأنا بدوري لن أخزلكم.
انطلق مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيس للجمهورية اللبنانية عهد احترام الدستور، عهد بناء الدولة وتطبيق القوانين، انطلق عهد لبنان.
أنا بيت طواعد كلا، أنا اسمي لبنان، عبواب الحرية بدلة عمدى الأزمان. أنا بيت طايف كلا، أنا اسمي لبنان، عبواب الحرية بدلة عمدى الأزمان. للشعب الحر بقله أنا مجد العالم كله،
للشعب الحر بقله أنا مجد العالم كله،
أنا أرضي شامخ ظله عمدى الأزمان. أنا بيت طوايف كلا، أنا اسمي لبنان،
أنا بيت طوايف كلا، أنا اسمي لبنان، أبواب الحرية كلا عمدى الأزمان.
تعتبر الأخطار يلي تعرض لها وعم يتعرض لها الوطن لبنان محطة مفصلية بتستدعي تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع اللبناني. وبوقت بيتعرض فيه الوطن لهالأخطار بتتحول البنية الاجتماعية والإدارية والسياسية والاقتصادية والعسكرية لمنظومة متكاملة لمواجهة التحديات. وعلى رأس كل هالجهود بتبرز المهمة الوطنية للمؤسسة العسكرية يلي عم تبذل مجهود استثنائي.
بواصل الجيش اللبناني مواكبة الأهالي العائدين للبلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم بمواجهة العدو الإسرائيلي انطلاقا من واجبه الوطني، وهالشي بظل إصرار العدو على استهداف العسكريين والأهالي موقعا عدد كبير من الشهداء والجرحى، ورفض السافر للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية. بموازاة هالشي عم يستكمل الجيش الدخول لعدة بلدات جنوبية والانتشار فيها، وبيدعي المواطنين للالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية، وبيأكد أنه عم بيتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وعم تشتغل الوحدات العسكرية باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وعم بتابع الوضع العملاني بدقة، خاصة لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة لتدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقة من جانب العدو الإسرائيلي.
وبهالمهمة الاستثنائية اللي عم بينفذها الجيش بالجنوب، سقط له شهيدان خلال شهر كانون الثاني، هن المعاون أول محمد يوسف زهور والرئيب إبراهيم علي مهنا.
من جهة أخرى، التحقت الدفعة الأولى من الجنود المتمرنين بالجيش ضمن إطار المرحلة الأولى من خطة تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة بالجنوب، يلي بتتضمن تطويع 6000 عنصر بهدف تطبيق القرار 1701 ومندرجاته، وباشر المتطوعين متابعة الدورات التدريبية بالقطع المختصة ليتم توزيعهم على الوحدات.
وضمن إطار جهود المؤسسة العسكرية لدعم المواطنين العائدين لبلداتهم بالجنوب، وزعت مديرية التعاون العسكري المدني بالجيش بمشاركة اللواء السابع حوالي 500 حصة غذائية على عائلات بثمان بلدات بقضاء حصبية. وأقامت المديرية بالتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان يوم طب مجاني للمواطنين بمدرسة صور الأولى المتوسطة الرسمية، تضمن استشارات طبية وفحوصات مخبرية مختلفة وتوزيع أدوية. وضمن إطار مشروع التعاون مع المملكة الهولندية، أقامت المديرية بالشراكة مع السلطات الهولندية بمستشفى تبنين الحكومة ببنت جبال حفل تسليم نظام احتياطي للطاقة الشمسية.
على صعيد آخر، أقيم بمرفق بيروت حفل تسلم هبتين من قبل السلطات الفرنسية والقبرصية للجيش اللبناني، ووصلت لمطار رفيق الحريري الدولي طائرة بتحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من السلطات الإيطالية. وكانت سلم الجيش الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية يلي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات بالمرحلة الراهنة. تخريج دورة قائد كتيبة 61، التميز مستمر بكلية فؤاد شهاب للإيادة والأركان.
بيخوض الضابط بكلية فؤاد شهاب للإيادة والأركان دورة قائد كتيبة لمدة 5.5 تقريبا، بيتابع خلالهم دروس عسكرية ومدنية بتضيف على شخصيته القيادية صفات جديدة وبتنقله من حالة الإمرة لحالة القيادة. وبتنقسم هالدروس لنظرية وتطبيقية على المشبه سولت، وبتسمح للضابط أنه ينقل من مرحلة لمرحلة بمستوى أعلى. مدير دورة قائد كتيبة 61 العقيد الركن شعبان أوبر بيختصر منهاج الدورة.
المنهاج بيتضمن مواد خاصة بفن القيادة، مواد خاصة بالمواد التكتية، وعندهم تحضير الورقة البحثية. بينقسم التعليم لثلاث فئات، الفئة الأولى بتتضمن محاضرات، الفئة الثانية بتتضمن محاضرات زائد مناقشات، الفئة الثالثة هي عبارة عن تمارين تطبيقية ومناقشات.
الرائد عادل دياب طليع دورة قائد كتيبة 61 بيشرح عن الفرق اللي اكتشفه بحياته العسكرية من خلال متابعته للدورة.
دورة قائد كتيبة دورة كتير مهمة، نقلتنا نقلة نوعية من آمر بدورة آمر سرية، هلأ صرنا قائد بعد دورة قائد كتيبة، والقائد مفروض ياخد قرار.
شو كانت المادة الأبرز بالدورة بالنسبة للرائد دياب وليش؟
المادة الأبرز بدورة قائد كتيبة هي منهجية تقدير الموقف التكتي، يلي هي ما بتخليك تاخد قرار بسرعة، في منهجية معينة مفروض تسلكها لتوصل بالنهاية لتاخد القرار المناسب يلي بيفيدك بالمعركة اللي عم تعمل.
تميزت دورة قائد كتيبة 61 على أكثر من صعيد، وتطورت الأساليب فيها بعد التقييم اللي صار بنهاية الدورة اللي قبلها ومناقشة مجالات التحديث. مدير الدورة العقيد الركن شعبان أوبر بشير لهالنقطة.
تميزت هذه الدورة وتميزوا الضباط بأداء عالي من الانضباط والميل إلى تلمس المعرفة واكتسابها. كان في منافسة شريفة بين الضباط بهدف التصنيف أو الحلول في المراكز الأولى في الدورة. كافة الضباط كانوا عندهم القدرة على التعلم واكتساب المعارف الجديدة.
بتعادل دورة قائد كتيبة سنة أولى ماستر بالجامعة اللبنانية، وبنهاية الدورة بيحضر كل ضابط ورقة بحثية بتتم مناقشتها من قبل لجنة مختصة، وعلامتها بتأثر على تصنيفه النهائي وعلاماته النهائية. المصنف أول بالورقة البحثية بدورة قائد كتيبة 61 الرائد حسن طباجة بيشرح التفاصيل.
الورقة البحثية اللي كانت لقلي هي بعنوان إشراك المسيرات الإيطالية بالدعم الجوي القريب، تغير بالمفهوم والأواعد. موضوع كان كتير مهم بظل الحروب اللي عم تشهدها المنطقة بالوقت الحالي، والحديث المتزايد بالأيام الأخيرة عن المسيرات. هذا البحث أهميته كمان تكمن بأنه الضابط اللي بنظم ورقته البحثية بيستحصل على شهادة M1 من الجامعة اللبنانية.
المداخلة الأخيرة لمدير الدورة العقيد الركن شعبان أوبر بيختم فيها بتأكيده على المستوى العالي للضباط المتخرجين.
نوصل لآخر الدورة، الضباط عندهم المعرفة التكتية الكافي والوافي ليخدموا بالقطع والوحدات وليحضروا حالهم للأركان.
مستمرة كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان بتخريج الضباط القاضي، فالكلية هي أعلى صرح تعليمي بالجيش، هالشي بيجعلها بتطور وتحديث دائم لرفض قطع ووحدات الجيش بقاضي عندهم القدرة والكفاءة لينفذوا مهمتهم على أكمل وجه.
مديرية القوامة بالجيش، العمل بالكواليس والتعامل مع تحديات الأزمة الاقتصادية، أعدها التقرير قبل الحرب الأخيرة على لبنان.
التغذية بالجيش مسؤولة عنها مديرية القوامة بشكل مباشر، فقسم التغذية الموجود فيها عنده مسؤوليات كبيرة ولكن أيضا عنده صلاحيات واسعة على صعيد مجمل التغذية بالجيش، فهو مسؤول عن 25 مطبخ موجودين بكل المناطق العسكرية و16 لجنة غذائية موجودين أيضا بكل المناطق العسكرية. عملية التغذية بالجيش بتشبه العملية العسكرية الإيطالية بمراحلها كلها، فهي كناية عن سلسلة مترابطة بتضم شروط ومعايير ومراحل تنفيذية كتيرة. مدير القوامة بالجيش العميد الإداري جورج الخوري بيشرح أبرز مراحل هالسلسلة يلي إذا تعرضت لخلل بأي مرحلة بتأثر على كل المراحل الباقية.
نحن منبلش بالتغذية، منحط مواصفات فنية للمواد الغذائية، منرجع منلزم هالمواد الغذائية، نرجع منجيب هالمواد الغذائية منحطها بمخازننا بكونديشن كتير مهمة، ستورج كونديشن كتير مهمة للحفظ، منحافظ عليها بممرات معينة وكذا، نرجع موزعة على المطابخ، وهذه المطابخ كمان عندها مخازن بدورة هي لازم تكون مستوفية الشروط، نحن منفتش عليها، تتأيد بالحصة الفردية هذه المطابخ، بتطبخ بساعات معينة من الصبح، بتوزع وفقاً لتعليمات معينة، هودي هني شان.
لعبت مديرية القوامة دور محوري وأساسي باستمرارية الجيش كمؤسسة، خاصة أثناء الأزمة الاقتصادية اللي بلشت عام 2019 واستفحلت بالسنوات اللي بعدها. أجرت المديرية الدراسات اللازمة بسرعة، وضعت خطط دقيقة وعملية، واجهت التحديات بكفاءة عالية، والهدف الإبقاء على تغذية العسكري ليقدر يضل عم ينفذ مهمته بنجاح. واحدة من وسائل إدارة الأزمة كانت تخفيض الحصة الفردية بمواد اللحم والدجاج والبيض، والخبز تمتع وما زال بإدارة خاصة. وبالرغم من أنه بوقت الأزمات بتكتر الفوضى وبتصير الحوادث عندها نسبة أكبر أنه تصير، إلا أنه مديرية القوامة ونظراً لانضباطيتها ومناقبيتها العسكرية نزلت نسبة حوادث التغذية أثناء الأزمة لأرقام لا تذكر.
هذه نتيجة إذا بدك تشدد بمراقبة المطابخ، والتشدد بمراقبة مراحل التغذية من أولها لأخرها. نحن نعمل data collection كل سنة، منحدد قديش صار عندنا حوادث تغذية. اللي صار أنه سنة الماضية أو اللي قبلها جمعنا كل التعليمات اللي بتتعلق بشيء اسمه سلامة الوقائية للغذاء، يعني أنت شو فيك تاخد تدابير وقائية ما تخلي يصير فيه حوادث تسمم. من هالمنطلق عملنا مثل مرجع عممناه على المطابخ العسكرية، حتى على قطع الجيش، كتر خير الله صار عنا حوادث لا تذكر.
حولت المديرية التحديات اللي واجهتها خلال الأزمة لفرص تطوير ووقف هدر وتحديث بطريقة العمل، وبالرغم من العديد القليل بالمديرية واللي لازم يكون متخصص، عوضت المديرية عن هالنقص بمضاعفة ساعات العمل، لا دوام رسمي إنما دوام مرتبط بالعمل وعدم المغادرة قبل إنجازه. أول مشروع تحديثي نفذته المديرية بيشرح تفاصيله العميد الخوري.
نحن وصلنا مطابخ العسكرية، يعني 25 مطبخ هلأ موصولين بفايبر أوبتيك بمديرية القوامة. أي شخص مسؤول بفوت على حي الله مطبخ بشوف شو خرج اليوم، بشوف شو عنده مواد غذائية، وهلأ عم نجرب نضمن هذا البروغرام، نضمن تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، حتى بس يصير عندنا شورتج بمواد غذائية معينة أو فائض بمواد أخرى، بلا ما نبعت للقطع ناخدها أونلاين، وبس ناخدها أونلاين نرجع نعمل ريديستريبيوشن إعادة توزيع، وبالتالي هيدا أحد ركائز التغذية بالجيش أنه ما تعمل هدر بعملية إعادة التوزيع.
المواصفات الفنية للمواد والأصناف عم تخضع أيضا لعملية مواكبة للمواصفات العالمية وإعادة تجديد بالكامل. التفتيش على المطابخ فعل بطريقة كتير احترافية. الصيانة الدائمة للمطابخ صارت عم بتتم بشكل أسرع. وما نسيت المديرية أنه يطال التحديث تغذية العسكري مباشرة، وعملت نقلات نوعية لناحية أصناف جديدة أدخلتها على لائحة الطعام.
قررنا أنه نفوت الخضرة المجلدة بجميع أصنافها، عززنا المطابخ، كل المطابخ تزودت ببرادات، هذه البرادات مخصصة حصرا للخضار. رح العسكري رح يلاقي انه انا عم بلاقي البلا اللي انا بشوفه ببيتي او بشوفه بالمطعم عم بشوفه بالجيش.
التعامل مع مختبرات جديدة وإضافية للحصول على نتائج فحوصات أداء، الفحوصات الدورية على المياه المستعملة للطبخ، إجراء اللقاحات المطلوبة للعاملين بالمطابخ، كل تفاصيل بتدخل بصلب عمل مديرية القوامة للحفاظ على أمن وسلامة الغذاء بالجيش. نقطة إضافية بتحديث العمل، شكلت المديرية لجنة بتشتغل كل 3 شهور على موضوع مهم جدا.
بيقفوا فصلياً على مدى استساغة العسكري لوجبات الطعام، يعني نحن بعتنا ناخد فيدباك فصلي كل 3 شهور منقول لهم شو رأيكم كان بلائحة الطعام، هل في أكلات انتو حبيتوها تنقدر نحن نعززها، وهل في أكلات غير مستساغة تنحن نتجنبها، وإذا غير مستساغة فسرونا ليش كانت غير مستساغة.
بالإضافة للوفر المالي اللي حققته المديرية خاصة بظل الأزمة الاقتصادية والتعامل مع تحدياتها، ارتبط عمل المديرية أيضا بعمل الطبابة العسكرية من خلال التوفير بالفاتورة الصحية. نعم الأمرين مترابطين جدا.
عم نحط المنوع، عم نستشير خبرة تغذية، وهالخبرة التغذية عم نقف على رأيهم العلمي دايما، إن جهة المادة بحد ذاتها وإن جهة الكمية. وهون أنا بدي أتوقف عن شغلة معينة. اليوم أنا بس بدي أخد حليب، أنا ما بأخد حليب بزيت نباتي، أنا بأخده أنيمال فات، يعني يكون مصدره حيواني بيور. بس تقول مصدر حيواني بيور يعني كبدك كعسكري بقي مرتاح، الكوليسترول عندك منه عالي، وبالتالي أنا عم حفظ لك على صحتك، وهون عم خفض الفاتورة الطبية.
تم دراسة وعلى مدى 6 شهور مدى براعة وخبرة الطهاة على صعيد الجيش ككل. ترأست رئيس قسم التغذية بالمديرية وفد من جمعية قصر الطهاة، وجالها الوفد على كل المطابخ العسكرية وشاف عن قرب كيفية عمل الطهاة وتم تصنيفهم علميا. هالشي أدى أيضا لطرح مشروع تجريبي بيتعلق بتوظيف طهاة جدد مع تأمين البدل المالي إلن بشكل مشروع بدل تغذية. تمت الموافقة عليه ورح ينطلق العمل التجريبي فيه قريبا. ومن فترة زمنية قصيرة مولت إحدى الدول المانحة مشروع إنشاء أفران للخبز بالجيش. كلفت مديرية القوامة بالتحضير لهالمشروع من كل نواحي.
سميناهم ضباط فصائل أفران، يعني آمر فصيلة الفرن هو هالضابط اللي رح يشرف أو يكون مسؤول عن الفرن، إن لناحية عمله، إن لناحية أمنه، أو لناحية أمانه، أو لناحية محاسبته. عملنا بروجرام أخذنا الموافقة عليه من التعليم، كمان بتوجيهات من التجهيز، دربنا ضباط بحدود 18 ضابط. من هون لثلاث أشهر أو أربعة أشهر رح يباشر فرن الكارانتينا بإنتاج الخبز، وبكون كمان نقلة نوعية على صعيد التغذية بالجيش.
ذكرنا ببداية التقرير أنه إحدى سبل إدارة الأزمة كانت التخفيف من بعض الأصناف بالحصة الفردية اليومية للعسكري، وتحديداً اللحم والدجاج والبيض لأن مكلفة مادياً. هالأمر ما استمر إلا لبعض الوقت لأن مديرية القوامة عالجت وانتقلت لمرحلة جديدة.
كل الأمور اللي كانت خلال الأزمة رجعناها إلى سابق عهدها، باستثناء وعبقولها واضح بشكل واضح الخبز، لأنه الخبز بعدنا عم ناخده مدعوم من البنك الدولي. إن شاء الله بالمستقبل بس نمشي الأفران ترجع حصة الخبز إلى سابق عهدها، ورح يحس فيها العسكري، وأكيد هلأ حس فيها بهدوك المواد.
تعنى مديرية القوامة أيضا برواتب العسكريين. هالعمل الضخم والمضني شهريا عم بتقوم فيه المديرية على أكمل وجه. بيشبه عمل مديرية القوامة عمل الفريق التقني اللي بيشتغل بكواليس المسرح قبل وخلال وبعد عرض الممثلين للمسرحية. هالمديرية جندي مجهول بالجيش، ولكن عملها غير مجهول ومؤثر وفعال بمعنويات العسكريين وحياتهم اليومية بالخدمة، ومؤثر أيضا على مهماتهم الإيتالية. ختمنا لقائنا مع مدير القوامة العميد الإداري جورج الخوري بتوجيهه رسالة لكل عسكري بالجيش.
بعده من هلأ أنه واجبته اللي رح يأكلها بالجيش رح تكون أحلى من واجبته اللي رح يأكلها ببيته، وهذا وعد من مدير القوامة لآخر عسكري بالجيش اللبناني، ونحن قدامهم مش وراهم.
مفاهيم ضريبية، فقرة اقتصادية من إعداد معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع برنامج الجندي.
مرحبا، معكم جوزيان شبلي من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. رح نحكي اليوم عن العدالة الضريبية. تتبع الدول طرق مختلفة لتحصيل الضرائب والرسوم، وبتوضع خطط بتأمن التوازن بين حاجاتها من جهة والضرائب يلي بيدفعوها المكلفين حسب إمكاناتهم من جهة أخرى، وبتطمح مبدئياً لتحقيق ما يسمى بالعدالة الضريبية. تعرف العدالة الضريبية بأن التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين مختلف المكلفين بحسب دخلهم أو ثروتهم. شو هي أنواع العدالة الضريبية؟ أولاً العدالة الأفقية، يعني لما الأفراد يلي مصنفين ضمن وضع اقتصادي متشابه بيدفعوا ضرائب متشابهة، مثلاً أصحاب المهن الحرة مثل الكهربجي أو المعالج الفيزيائي مفروض يدفعوا نسب ضريبية متشابهة أكيد حسب دخلهم. ثانياً العدالة العمودية، تعني أنه الأفراد يلي دخلهم أعلى بيدفعوا ضرائب أكثر. شو الطريقة للوصول لنظام ضريبي عادل؟ نظام عادل يعني توزيع ضريبة عادل على القطاعات والأفراد، وبلا إعفاءات عشوائية أو مفرطة لفئات معينة من المكلفين، وعدم اتكال الدولة على ضرائب الاستهلاك مثل الضريبة على القيمة المضافة TVA يلي بتحمل الفقراء عبء أكبر بالنسبة لدخلهم، ولكن الاعتماد أكثر على ضرائب الدخل على الشركات والضريبة على الثروة وغيرها، وأهم شيء مكافحة التهرب الضريبي. اليوم بلبنان وبمقارنة مع بلدان أخرى، نسب الضريبة على أرباح الشركات وحتى على دخل الأفراد منخفضة كتير. هيدا الشيء بيعني إنه الدولة عم تتكل على الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة TVA لتغذي الخزينة، الأمر يلي بيزيد من اللا عدالة الضريبية والاجتماعية. إذا حابين تعرفوا أكثر، تفضلوا زورونا بالمكتبة المالية، وهي مكتبة عامة مفتوحة للجميع بمنطقة كورنيش النهر قرب مبنى وزارة المالية، وتابعونا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.